الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا الكلام والمبحث الحديثي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا إن للحديث شواهد يصحح بها، لذا قال المؤلف وصححه أحمد. قوله إن فيه توكيد هذه الأحكام لعظيم الاهتمام بها: الماء، الجوهر السيال المعروف، والألف واللام للعموم، والمراد به الماء المطلق الباقي على أصل الخلقة وهو الطهور. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماءه، إن الماء طهور. وقوله طهور أي طاهر في نفسه المطهر لغيره، وتقدم معنا المبحث وهذا هو الصواب، وهو قول عامة أهل العلم والإيمان أن الطهور بارك الله فيكم ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وبهذا الحديث يستدل على المسألة التي تقدمت في تقسيم الماء إلى طهور ونجس، وعلمنا أن طهور على وزن فعول اسم لما يفعل به الشيء، فالطهور اسم لما يتطهر به، وهذه هي اللغة المشهورة عند الأكثر من أهل اللغة. وأما بالضم فهو اسم للفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الماء، أخذنا العموم في ذلك من دلالة الألف واللام، طهور يتطهر به، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثم بين ذلك فقال: لا ينجسه، لا ينجسه شيء. نجس من باب قتل على الأكثر، ونجس ضد طهور، والاسم النجاسة. وعرفها أهل العلم بقولهم: قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالبول ودم الحيض ونحوهما. قذر مخصوص أي ليس كل قذر وإنما مخصوص. والحكم على الشيء بأنه نجس لا بد من دليل يدل على ذلك، لذا عرف أهل العلم النجاسة بقولهم: كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. فقولنا كل عين يحرم خرج المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر، لا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام، ولا لاستقذارها خرج به المخاط وشبهه فإنه ليس بنجس، ولا لضرر خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره وليس بنجس ببدن أو عقل. فقوله لا ينجسه، لا ينجسه شيء، نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء يقع في الماء. وهذا العموم مخصوص بما يقع في الماء من نجاسة فتغير أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا. إذن هذا العموم مخصوص بالإجماع المعلوم الذي نقله أهل العلم. إذن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، استفدنا منه فوائد: أن الأصل في الماء الطهارة، وأن الأصل في الماء المطلق الطهورية، فقد يكون الماء طاهرا غير طهور، وهو الماء المضاف إلى طاهر حتى سلبه اسمه المطلق وأخرجه عن وصفه الذي خلقه الله جل وعلا عليه. فقوله إن الماء طهور، أي الماء المطلق طهور لا ينجسه شيء. قال النووي: واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس للإجماع. نعم، وهذه القاعدة مهمة، وطالب العلم يتقن هذه القواعد لتجمع له العديد من المسائل. هكذا مما يستدل به حديث أبي سعيد على تقسيم الماء إلى طهور ونجس، إن الماء طهور، هذا دليل القسم الأول، لا ينجسه شيء في خصوصه وتخصيصه بالإجماع، إذ الماء ينجس، الماء ينجس.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي لبيان تخصيص حديث أبي سعيد. فحديث أبي سعيد في قوله لا ينجسه شيء عمومه هذا مخصوص، هل خصص بحديث أبي أمامة؟ فحديث أبي أمامة ضعيف، ولكنه خصص بالإجماع كما تقدم معنا في نقل كلام النووي وغيره. وساقه أيضا لبيان النوع الثاني من أنواع المياه، الماء النجس، وهذا دليل لما تقدم معنا من ترجيحه من أن الماء ينقسم إلى قسمين فحسب. أما ما ذهب إليه الجماهير من تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، ففيه نظر كما تقدم معنا. حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه في سننه، وضعفه أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي إمام من الأئمة. فهذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما قال الحافظ، وكذا الطبراني والبيهقي، وهو ضعيف، وعلته رشدين ابن سعد، ورشدين ابن سعد ضعفه الأئمة، فقد جرحه النسائي وأبو حاتم وابن حبان والفسوي وابن نمير ومحمد بن المثنى وأبو داود والدارقطني. قال النسائي رحمه الله: متروك الحديث. وقال أيضا: لا يكتب حديثه. وضعفه أحمد، وقدم عليه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، فدل على ضعف رشدين بن سعد. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. إذن هذا الحديث ضعيف، وعلته ما سمعت رشدين ابن سعد، واختلف عليه في إسناده مع ضعفه، وضعفه المحدثان مقبل والألباني. ثم ساق رواية البيهقي فقال:
وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
قوله وللبيهقي محمد بن الحسين شافعي المذهب له كتاب السنن الصغرى والكبرى، وقوله وللبيهقي أي في الكبرى. الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ساق الحافظ هذه الرواية لفائدة قوله أو، فهي تخصيص لرواية ابن ماجه ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذه الزيادة أيضا ضعيفة لأنها من طريق عطية ابن بقية ابن الوليد عن أبيه وهو ضعيف، وأبوه مدلس وقد عنان، وخولف في إسناده كما بين البيهقي ذلك، وقال البيهقي والحديث غير قوي. قال ابن عبد البر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجسه شيء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك. هذا معنى ما تقدم معنا. قوله عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، هكذا يكون المسلم مع صحابة رسول الله. قال قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي، إن الماء لا ينجسه شيء، في قوله إن لتأكيد هذا الحكم وتقريره الماء الألف واللام للعموم، والمراد بالماء الباقي على أصل الخلقة. لا ينجسه شيء، تقدم معنا تعريف النجاسة قدر مخصوص خصه الشارع، وقلنا إن هذا العموم مخصوص بما تغير بنجاسة فغيرت أوصافه بدلالة الإجماع، ولهذا جاء الاستثناء إلا ما غلب، إذن لابد من هذا الوصف التغلب، وذلك بأن يخرجه عن وصف الماء المطلق على ريحه بأن كانت رائحته رائحة النجاسة فتغلب هذه النجاسة الحالة في هذا الماء والواقع فيه على وصف هذا الماء المطلق فتنقله عن أصل خلقته إلى هذا التغير، فترى بارك الله فيكم التغير تجده في الرائحة بأن تكون هذه الرائحة رائحة النجاسة، والطعم متى ما طعم باللسان تجد طعم النجاسة، واللون كأن يكون ويتغير اللون إلى أصفر لبول أهريق في هذا الماء مثلا. قال أخرجه ابن ماجه في سننه وضعفه أبو حاتم، وتقدم معنا المبحث لأن فيه رشدين ابن سعد ضعيف. قال أبو حاتم ورشدين ليس بالقوي والصحيح مرسل. ثم ساق رواية البيهقي من حديث أبي أمامة نفسه، ورواها البيهقي في الكبرى وهي ضعيفة أيضا. قال البيهقي والحديث غير قوي. وقلنا إن الحافظ رحمه الله ساق هذه الرواية لتخصيص رواية ابن ماجه. الظاهر رواية ابن ماجه أن التغير لابد أن يكون في هذه الأمور جميعها، ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وأما رواية البيهقي فهي تدل على أن التغير ولو حصل في أحد هذه الأمور بنجاسة تحل فيه فإنه نجس. والغالب أن التغير في الريح والطعم واللون يكون متلازما، وهذا في الغالب. قال الماء طهور، تقدم معنا الكلام على الماء وقوله طهور، إلا إن أي لا يكون طهورا حينئذ تغير، إذن لابد من التغير. أخرج ما لم يتغير كقطرة بول في وعاء كبير من الماء، ما حصل التغير، ما يقال إن هذا الماء نجس. ريحه بأن يشم الإنسان رائحة النجاسة، والأصل المعتبر في تقرير تغير الريح والطعم واللون بالناس المعتدلة، وهذا يفيد فائدة ما إذا اختلف الناس فأحدهم يقول إنه تغير والآخر يقول لا تغير. فالنظر أولا إلى ضابط التغير، وهذه المسألة باعتبار أواسط الناس، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، ثم قال بنجاسة، فبينت المراد في حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذه الغلبة قد تكون بنجس وقد تكون بطاهر، فبينت هذه الرواية أن هذا التغير بنجاسة، وأخرج ما لو تغير بطاهر تحدث فيه، أي تكون في هذا الماء. وعندنا مسائل: الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فغيرته، غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، فإنه ماء نجس إجماعا. والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه كثيرة، ونقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر في كتابه الأوسط، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وابن عبد البر قال: والماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهر. قال شيخ الإسلام: وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. إذن مسألتنا الأولى: ماء كثير أو قليل حلت فيه هذه النجاسة من بول أو غائط أو دم حيض أو ميتة، فغيرت أوصافه، أوصاف الماء، نشم رائحة الماء هذا نجدها رائحة النجاسة، نرى اللون لون النجاسة، الطعم طعم النجاسة، إذن هذا الماء نجس. المسألة الثانية: الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه، عندنا ماء كثير نزلت فيه وحلت فيه هذه النجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فهذا بارك الله فيكم ماء طهور بالإجماع، يعني كنجاسة في بركة مثلا، ماء كثير فهنا ما غيرت أوصافه فهو ماء طهور. هذه المسألة الثانية، وقلنا بالإجماع، ونقل الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر في كتابه الأوسط، نعم، وابن قدامة في المغني، والنووي. وهنا فائدة قالها شيخ الإسلام: ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها. هذه خذها فائدة، والحمد لله رب العالمين.